أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الشرفاء وأطهر المطهرين حبيب رب العالمين محمد وعلى آله أهل المودة في الدين. كان الكلام على إتحال في منهج المعرفة الذي تبينه سورة البقرة، الذي تبينه سورة البقرة. وطبعا كما مر بنا أن منهج المعرفة قلما تكون سورة في القرآن إلا وهي تتعرض إلى زاوية من زوايا منهج المعرفة. لأنه طبعا منهج المعرفة نظام معرفة الإنسان، وهذا أمر مهم جدا، والقرآن كتاب علم ومعرفة. فمر بنا عدة أسس إذن يطرحها القرآن الكريم، يعني إن صح التعبير وقد يكون قاصر، أن المدرسة المنطقية للقرآن أو النظام المنطقي المنهجي للقرآن ما هو؟ ومر بنا أن هذا النظام المنهجي للقرآن ليس يقتصر على العلوم الشريعة كما يقال، وهذا من القواعد التي مرت بنا في قواعد التفسير، أن ليس هناك في البين ميز بين الدين والعلم، كل العلم. نعم العلم المحدود البشري أمر، أما العلم اللامحدود هو الدين بالتالي. وكما مر في بحث أن في الكتاب المبين كل شيء كل علم، وإن كان هذا البحث موحل تجاذب بين المفسرين. صحيح منهم من يرى اقتصار القرآن الكريم على علوم الشريعة وعلوم الهداية دون بقية العلوم، ومنهم من يرى أن القرآن كتاب كل العلوم، ومنهم من يرى أن القرآن كتاب كل العلوم. ولذلك ترى مفسر يكتب التفسير الطبيعي، يعني الظواهر الطبيعية في القرآن، في هناك من يكتب التفسير الرياضي في القرآن، وهناك من يشن حملة على مثل هالتفاسير. فمر بنا أن الصحيح نعم ظاهر القرآن ربما لا يشتمل على كل تفاصيل العلوم، لكن من قال بأنه بواطن القرآن ليست كذلك؟ وهذه البواطن يمكن الوصول لها عبر موازين ومعادلات. بل حتى ظواهر القرآن لم يخلو من رأس من رؤوس وخيوط العلوم، فمن ثم نرى في ظاهر القرآن قد تحدث عن الطبيعيات، وتحدث عن الظواهر الفلكية، وقد تحدث عن الظواهر علم الأحياء، وقد تعرض إلى علوم عديدة بيئية وغيرها، لقطة من لقطات، وهي من أسس تلك العلوم. على أي حال، فإذن ما يبينه القرآن في الحقيقة، وشواهد هذا البحث مرت سابقا لا حاجة للعودة فيها. فمن ثم هذه المنهج التي يبينه القرآن غير خاصة بمنهجية خصوص علوم الشريعة كما يظن، لا مطلقة لو تقيد بها. وبينا شواهد كثيرة على أن العلوم التجريبية الآن عندها مسلمات معينة مأخوذة من علوم الكتب السماوية وليس لها الآن أي دلائل تجريبية. بينا كثير من الأمور ويعترفون بذلك من قديم الأيام إلى يومنا هذا، سواء العلوم الرياضية أو العلوم البيئية أو الفيزياء أو الكيمياء أو غيرها، هناك فرضيات إلى الآن أخذوها إرسال مسلمات لم يقم عليها الدليل العلمي عندهم، وإنما مقتبسة من بيانات الكتب السماوية وبني عليها أمور كثيرة. على أي حال، فالأساس الأول إذن كما مر أن يكون يستمد من الوحي. الأساس الثاني نبذ التشكيك، وبينا معاد التشكيك أو الريبة هو ليس منهج علمي تساؤلي، بل هو في الحقيقة منهج عجول تكاسلي عن الفحص العلمي، مر ذلك مفصلا. الأساس الثالث مر الطهارة. الأساس الرابع التطهير، الجانب الخلقي والعملي والسلوكي. طبعا التقوى ليست فقط في كما نظن، وإن كان مرة بحثها، ليس فقط في الجانب الصفات العملية في الإنسان، التقوى أيضا في الصفات العلمية. إذا شلون في الصفات العلمية التقوى؟ يعني إنسان مثلا بحث معين قبل أن يستنفذ الجهد المطلوب فيه يستنتج استنتاجات سريعة، وهذا عدم تقوى. بس عدم تقوى في ماذا؟ عدم تقوى. لذلك جملة من الفقهاء في صحيحة هذه مقبولة عمر بن حنظلة التي نعتبرها صحيحة علائية بل ليست مقبولة، هناك القول في الترجيح بين الرواة، ما حكم به أفقههما أصدقهما زنا أعدلهما. ما ربط العدالة كصفة عملية؟ كثير أبدأ هذا الإشكال والتساؤل، ما ربط العدالة في العلم؟ لا، هو إذا مرتبط بصلاة وزكاة وصوم وتعامل قد هو صبوح قدوس، لكن في الجانب العلمي لا، ليس صبوح قدوس. لما؟ لأنه لا يستنفذ المراحل العلمية في الاستنباط أو الاستنتاج، طبعا هذا مؤثر. فالتقوى طبعا كما مر ليس فقط، مثلا افترض واحد لا سمح الله جانب الجدل عنده يغلبه على جانب البرهان، عدم خلاف التقوى العلمية. المنازعة عند أكثر تتغلب عليه العصبية من الشفافية العلمية، نفس الكلام. فأيضا حتى التقوى في الصفات العلمية ليس فقط كما ينسبق للذهن في البادرة الأولى التقوى فقط في الصفات العملية، بل الصفات العلمية التقوى فيها أعظم تقوى من الصفات، من التقوى في الصفات العملية. في الروايات المؤمن وإن كان تشوفه فاسق في البدن أتقى من التقي في البدن الفاسق في المعرفة. الضال كذا الكافر، لماذا؟ لأن هذا الكافر ربما تشوفه خلق ودود نعيم كذا كذا، لكن يجير كل هذا السلوك العملي الجميل، يجيره في قنبلة هيروشيما، يجيره في استعمار الشعوب، في مص دماء ثروات الشعوب ودماء الشعوب. هو شوف لاحظ كيف أن الفسق أو عدم التقوى في الإدراك العلمي يصب في النهاية إلى مآرب جهنمية. لذلك في الحقيقة التقوى العلمية أعظم من التقوى العملية. وفعلا تشوف واحد ربما تقي في الصفات العملية صراحة، لكن من تناقش نقاش علمي تشوف لا سمح الله، أوه حب جدل حب الجدل ومكابرة النفس شديدة فيه، وهي وين وهذا وين. فإيه المقصود؟ أن التقوى في الصفات العلمية جدا مهمة، أعظم من التقوى في الصفات العملية. فلم تعد التقوى صفة عملية بحتة ومحضة، التقوى سبحان الله صفة علمية. كثرة البذل الجهد في الجهد العلمي تقوى عظيمة. ترقية المستوى العلمي للباحث للفاحص، ترقية علمه، هذا اتفاقا تقوى علمية. لذلك كثير من أكابر العلماء قديما يرجحون البحث العلمي على كثير من العبادات العملية، مقصودهم ماذا؟ ليس مقصودهم عدم التقوى. لما؟ كما عدنا في الروايات، اطلبوا العلم ولو لغير الله يهدي بكم إلى الله. لأن زيادة المستوى العلمي تلقائيا تلتفت الأسود والأبيض واليمين والشمال وين. حتى لا سمح الله إنسان من جهة الصفات العملية لو كان عنده ضعف سيرتكب ما يرتكب وهو على بصيرة، يؤنب ضميره أكثر. فلذا إصعاد الجانب العلمي أيضا يصب في التقوى. نفس العلم سبحان الله في وصية اليومين، تعلموا العلم في وصايا الكميل، تعلموا العلم فإن العلم دين يدان الله به. من التقوى الإنسان يتعلم أكثر لأنه يقل جهد العلم يقع أكثر. لذلك صلاة عالم خير أكثر من عبادة 70 صلاة لغير العالم، شيء طبيعي. إصعاد الجانب العلمي شيء مهم. فإذا هذه نكتة بعد استدراكية نلفت إليها، أن الذي مر في التقوى ليس المراد به خصوص. أنا أتذكر حتى هذا المطلب قد يسجل على الفلاسفة، الفلاسفة من جهة قد يؤخذ عليهم عدم تقوى علمية. لماذا؟ يعني تعصب علمي. لماذا تعكفون فقط على كلمات البشر؟ لماذا لا تأخذون تنقبون عن كلمات الأنبياء؟ هو إذا ماكو تعصب في البين، ما ضير فيه تصفح كلمات الأنبياء؟ لا تعتبرون الأنبياء أنبياء إذا ما عندكم تعصب، عندكم انفتاح علمي، فلماذا لا تنفتحون على الأنبياء؟ هذا صحيح. وهلما جرى حتى العرفاء بعضهم يقتصر على كلام العرفاء. زين تعال تستطرق كلمات الأوصياء، كلمات كذا، شو بس من جانب دون جانب. وهلما جرى، فشوف هذا هل يسمونه تقوى علمية؟ يعني شنو عندك أنصاف علمي عادل في العلم، عادل في العلم لنفسك، قصة أنت أيها الباحث قبل غيرك. وهلما جرى لذلك الورع في العلم له معنى، التقوى في العلم له معنى، العدل في العلم مو صفات عملية بحتة، هي هذه لا، وجودها وتواجدها في الصفات العلمية أعظم وجودا وكينونة من الصفات العملية. هذه نفس الصفات، حتى الإحسان، حتى الإيثار، حتى كلها قابلة لتصور وجودها في الصفات العلمية. كل دي الصفات العلمية العملية، الشجاعة قابلة تصورها في الصفات العلمية. فرض إنسان شاف خطأ يقول هذا خطأ، شجاع يقوى على نفسه. ولما جرى وغيره وغيره، يعني لا نظن الصفات العملية التي نظنها في الجانب العملي هي صفات عملية بحتة، لا، يمكن تصويرها في الصفات العلمية بشكل شفاف ودقيق ورائق وعالي. فإذن أساس التقوى ارتباط أيضا ذاك الجانب ملحوظ. الأساس الرابع الذي مر بنا الإيمان بالغيب مر. بعد ذلك ذكر في الآية الكريمة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لما ذكر الصلاة والزكاة؟ وهنا أيضا مر بنا، هني وقفنا البحث السابق، إقامة الصلاة ليست الصلاة البدنية فقط، الصلاة في صلاة علمية. ما هي الصلاة العلمية؟ أن تذعن للحق والحقيقة. إذا كان إذعانك لتمام الحق والحقيقة سجود، إذا كان إذعانك نصف إذعان ركوع، إذا كان تفكرك وتصفحك للمعلومة الحقيقية قراءة وقرآن وذكر. وهذا ليس توسع مجاز في العبارة، لا، حقيقة معاني هذه الماهيات تصدق على الصلاة العلمية، التكبير العلمي، الذكر العلمي، القراءة العلمية، السجود العلمي، الركوع العلمي، التشهد العلمي، التحية العلمية. التحية العلمية شنو؟ يعني مثلا إنسان يعظم الحقيقة الجلية الجمالية، شكو فيها، هو هذا تسليم تحية. مو الصلاة فيها تسليم وتحية لسيد الأنبياء ونفس الشيء. فإذا إقامة الصلاة أيضا يمكن على صعيد واسع، وبين كما مر بنا في رواية البيت الصلاة طبقات: صلاة قلبية، صلاة روحية، صلاة عقلية، صلاة نفسانية، صلاة بدنية، المجرة استقبال نفس الشيء. الكعبة، لذلك يقولون الكعبة المشرفة قبلة بدنية، في قبلة، في قبلة أيضا معنوية، قبلة معنوية. وطبقات القبلة كما ورد في رواية الفريقين: البيت المعمور في السماء الرابعة، كذا بيوت، إذن أكو في بيوت أذن الله أن ترفع تعظم ويذكر فيها اسمه، رجال لا تلهيهم، هذه البيوت رجال. فالمقصود إذن إقامة الصلاة لها طبقات ودرجات وكلها تؤثر. نعم، حتى هذه الصلاة البدنية تؤثر على علم الإنسان، كما بينا في خطبة الصديقة صلى الله عليها، في خطبة الصديقة أنها بينت فلسفة الصلاة. ماذا؟ عجيب، فلسفة عظيمة. من أهم فلسفات الصلاة التواضع، والتواضع كما بين في روايات عديدة، التواضع أكبر مفاتيح العلم والمعرفة، أكبر مفاتيح العلم والمعرفة التواضع. كيف أن التواضع؟ المتواضع تمطر عليه سماء العلم مطرا غزيرا. أما لا سمح الله، لما يكون عند إنسان استعلاء وكذا، بالعكس، المتواضع في دوم ودؤب فحص، ما يتأبع عن أي معلومة جديدة، أفق دائما واسع، وبالتالي يتنامى يتطور. أما الذي يخال من نفسه أنه امتلك العلم، لا، يبدأ هو يتقلص في العلم ويحرم من ما زاد عن علم، وحتى ما عنده شيئا فشيء يتآكل يتناسى. لذلك من صفات المؤمن أنه يطلب العلم دهرا من المهدي للحن. فإذا الصلاة حتى البدنية لها تأثير عظيم، نفس الصلاة البدنية فضلا عن الصلاة بدرجات أخرى لها تأثير في المنهج العلمي. وسيما اللطيف أن الصلاة لما هي لرب العالمين، بالتالي يؤمن في غيب مطلق وفي وحي وفي كذا، ولما جروا ومما رزقناهم ينفقون. الزكاة نفس الكلام، الزكاة موجود في الوسائل عن الإمام الصادق. الزكاة طبقات، في زكاة مالية وزكاة روحية ونفسانية وقلبية وعقلية، ولما جرى إنفاق يرجع إلى الزهد، إلى الإيثار، يرجع إلى أنه لا مالك إلا الله، وإنما ما لدى الإنسان هي منح من الله، لها موارد صرف وتدبير. فما يأخذ الغرور سبحان الله، وما يأخذ العجب النفس، بالعكس وبالتالي يصب حتى في التواضع ويصب في جهات أخرى. ودام الذي ينفق بالتالي يستازق وينمو في معادلة مبينة، النمو والتنمية والتطور مع الإنفاق أكثر فأكثر. فهذه إما تدرج في الأسس السابقة أو وأبرزت لأهميتها الصلاة والزكاة. سبحان الله، لذلك أنت لما تشوف واحد ما في صفة التواضع حتى لو كان افترض مو على ملة من التوحيد، هو مو جو علمي بالتالي. وكذلك إذا عند الحرص والإثرة، إذا عند الحرص والإثرة والتخزين وما شابه ذلك، سوله في الجانب العلمي ما يؤمن على صدق الاستنتاج العلمي وأمانة. شوف الأمانة كيف موجودة في الاستنتاج العلمي وعلوم الجرة. فإذا دي الصفات منهج علمي لا نظنها في علوم الشريعة فقط، لا، حتى في العلوم التجريبية. وسبحان الله تلاحظوا حتى الجو الأكاديمي والنخب الكبيرة اللي فيه وكذا كذا، إذا جذرت هذه الأسس في جوهم هم ينتعش البحث العلمي عندهم أكثر، التفاعل العلمي يصير عندهم أكثر فأكثر. هم يعبرون حتى كل ما صارت شفافية، وقبال هذه الأسس والصفات حجب حاجب عن الشفافية العلمية، لأن هم آمنوا أن الشفافية العلمية مؤثرة جدا في البحث والتنقيب. إذن الشفافية العلمية كيف تؤمن؟ بهذه الصفات، بهذه الأسس. فإذن هذا برهان على إتحال بشيء من التدبر على أن هذه الأسس في الحقيقة شاملة حتى العلوم التجريبية ولكل العلوم. الأساس الآخر هل هو أساس آخر أو يندرج فيما مر من الأساس بس أبرز كشيء هام من ضمن مصادق ما تقدم؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. خب، مرة بحث عموم الغيب ومرة بحث أسس الكتب الكتاب هو الوحي الإلهي. هنا أبرز، يعني أبرز أمور بارزة من هذا الأساس أو قمم هذا الأساس، أساس الوحي، وهو الكتب السماوية التي أنزلت وما أنزل من قبلك. انظر لمنهج القرآن كيف أنه يكترث بالكتب السماوية السابقة. كثير يظنون أنهم إسلاميون أزل من الإسلام أو قرآنيون أزل من القرآن، والعياذ بالله فيقعون فيكسرون الوقيعة في الكتب السماوية السابقة تحت ذريعة أنها محرفة. صحيح فيها تحريف، التوراة، الإنجيل، الزبور فيها تحريف، العهد القديم، لكن لا يعني أنها برمتها من أولها إلى آخرها كلها محرفة. من قال لك؟ لو كانت كلها محرفة كيف القرآن في سورة المائدة، هذا مر هذا البحث، قاعدة مهمة، كيف القرآن في سورة المائدة آخر السور تقريبا نزولا يطالب أهل التوراة أن يأتوا بالتوراة ليتحاجج معهم فيها، ولبحوث مهمة، بحث الحدود والقضاء، وهذا أسس مهمة في المجتمع، في الحكم، في الحكومة وبقاء البشر، ويتحاجج مع أهل الإنجيل في إنجيلهم، حتى أن القرآن يتحاجج مع الصابعة. الصابعة يؤمنون بأي شيء، مقدار من النبوات. الصابعة ربما ذكرنا مرارا، الصابعة عبارة عن العلمانية القديمة، العلمانية القديمة هي الصابعة، تسمى صابعة، يعني مصطلح مساوي للصابعة هو العلمانية القديمة. لما؟ لأنهم يقولون ننتقي ما نحبذ من النبوات ونمزجها بتجريبيات. ذاك شوفوا تعبر قريش عن سيد الأنبياء تهمة طامة، صب فتية قريش، يعني جعلهم علمانين كانوا على دين إبراهيم الآن مرقهم عن دين إبراهيم. العلمانية القديمة تسمى صابعة أو تصبب، ونفس العلمانية. المقصود العلمانية القديمة الصابعة أو الجديدة مقدار من الوحي تسلم به، هذا المقدار يتحاجج القرآن معهم فيما يسلمون به من دين إبراهيم. لما إذن هذا بحث على كل اللي نستعجل فيه نخوض فيه موقعية الكتب السماوية السابقة والقرآن كما أشوف. لاحظ القرآن يقول مجموع الكتب السماوية إيمان، مو فقط تقول لي القرآن مجموع، طبعا بهيمنة القرآن لا بعرضية القرآن مع البقية، لا هيمنة القرآن. وصلى الله على محمد وعلى آله.